تستغرق يومين، ومن المقرر أن يجري اللاريجاني محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين تتركز حول تعزيز العلاقة الثنائية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية. وقبيل مغادرته أكد اللاريجاني على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، مشيدا بوقوف الشعب الباكستاني إلى جانب إيران خلال حرب 12 يوما، كما أكد أن طهران وإسلام أباد تمتلكان القدرة على تطوير تعاونهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المستدامة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني على أهمية تعزيز العلاقة الشاملة التي تهم البلدين. جاء ذلك على هامش زيارة عراقجي العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في اجتماع متعدد الأطراف حول الدبلوماسية والوساطة، حيث التقى بالمسؤول الليبي. كما استقبل عراقجي المدير التنفيذي لمركز الحوار الإنساني ديفيد هارلاند وثلاثة من كبار مسؤولي هذه المؤسسة على هامش منتدى مسقط، مؤكدا أن مواجهة الأحادية الأمريكية تتطلب تحركا فعالا من جميع الحكومات. كرر عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني موقفه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بالفاشي والمستبد بعد أقل من 48 ساعة على لقاء الرجلين في البيت الأبيض تخللت تصريحات ودية وإيجابية بين الطرفين. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
يبدو أن لحظة الوداد بين الرئيس دونالد ترامب وعمدة نيويورك الجديد زهران ممداني لم تكن كافية لتغيير رأي الأخير بالرئيس ترامب، ولا غزل ترامب المفاجئ بممداني. فبعد أقل من 48 ساعة على اللقاء والأجواء الإيجابية التي خيمت على المكتب البيضوي، عاد ممداني ليؤكد تمسكه بنظرته السابقة بترامب، فاشي ومستبد، هكذا رأى ممداني الرئيس الأمريكي. ممداني وفي لقاء خاص على قناة NBC الأمريكية شدد على أنه لا يزال يرى ترامب بنفس الصفات، وأن كل ما قاله في السابق لا يزال يؤمن به.
كل ما قلته في الماضي ما زلت أؤمن به، هذا شيء قلته في الماضي وأقوله اليوم. وأعتقد أن ما أعجبني في اللقاء مع الرئيس هو عدم التردد في مناقشة نقاط الخلاف والسياسات التي قادتنا إلى هذه اللحظة.
لقاء ترامب وممداني في البيت الأبيض جاء بعد حرب مواقف امتدت لأشهر من التصعيد الكلامي بينهما، حيث نعت ترامب ممداني بالمجنون الشيوعي مهددا بقطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك حال فوزه، إلا أن أجواء اللقاء خالفت ذلك تماما، حيث حرص ترامب على إظهار وده مدافعا عن العمدة المنتخب واصفا إياه بأنه شخص عقلاني، ما مثل تغيرا جذريا في موقف الرئيس. ولكن وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي خيمت على لقاء الرجلين، إلا أن حالة الاستقطاب السياسي في البلاد لا تزال في تصاعد، وقد تجر البلاد إلى مواجهة، حيث يرى مراقبون أن إعاقة تمويل المدينة البالغ 8 مليارات دولار سنويا من الحكومة الفيدرالية يجعل تهديدات ترامب ذات وزن، فيما يمثل إرسال ترامب قوات الجيش إلى نيويورك السيناريو الأكثر خطورة، وهو تحد سيكون على ممداني التعامل معه. ضغوطات ربما تؤدي إلى معركة سياسية وقانونية بشأن الأولويات المالية والاجتماعية للمدينة، مع تأثيرات محتملة على المشهد السياسي الأمريكي الأوسع.
حذرت الأمم المتحدة من أن الصورة في قطاع غزة لا تزال قاتمة، مشيرة إلى أن العديد من الأسر لا تقوى على شراء الدجاج واللحوم رغم توفر السلع الغذائية الأساسية وتحسن أسعارها. وقال الرامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في إحاطة استمع لها مجلس الأمن الدولي، إن الأمم المتحدة وشركائها لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في توفير مواد الإيواء كالخيام والبطانيات، مشددا على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه التأخيرات مع دخول فصل الشتاء. وتأتي الإحاطة التي قدمها المسؤول الأممي عقب الزيارة التي قادته إلى غزة الأسبوع الماضي، والتقى فيها بالنازحين والعاملين في المجال الإنساني. استشهد فلسطيني بنيران قوة الاحتلال داخل منزل محاصر شرقي نابلس بالضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال عمارة سكنية بشارع يومان شرقي نابلس وأجبرت السكان على الخروج قسرا، كما اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة. وادعى جيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي الشباك تبادل إطلاق النار مع مسلح فلسطيني خلال ما وصفته بنشاط عملياتي شرق نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد نفذت السبت الماضي سلسلة اقتحامات في نابلس شملت البلدة القديمة ومحيطها، حيث سمع دوي إطلاق نار كثيف خلال عملية المداهمة والاعتقال وفق شهود عيان. قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون في غارة شنتها مقاتلة باكستانية فجر اليوم على ولاية خوست الأفغانية، كما أفاد مسؤول حكومي أفغاني بإصابة 4 أشخاص في غارة على ولاية باكتيا جنوب شرقي البلاد. وتأتي هذه الغارات بعد مقتل 3 من رجال الأمن الباكستاني في هجوم نفذه مسلحون على مقر لشرطة قرب الحدود مع أفغانستان، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. تتجه روسيا والصين إلى تعزيز شراكتهما عبر محورين رئيسيين يتمثلان في تفكيك الاعتماد على الدولار في التجارة الثنائية وتوسيع حركة السفر المتبادلة. وتشير بيانات وكالة تاس الروسية إلى أن البلدين يدفعان خطواتهما بثبات نحو نموذج اقتصادي أكثر استقلالا عن الضغوط الغربية، مع توسع ملموس في التعاملات المالية المشتركة وارتفاع قوي في تدفقات السياحة. ويأتي ذلك في حين يواصل الجانبان تطوير آليات جديدة للتحويلات العابرة للحدود وتسهيل إجراءات الدخول، بما يعزز اندماج الأسواق ويقرب أكثر من بين أكبر اقتصادين في أوراسيا. أظهرت دراسة حديثة أن النظام الشمسي يتحرك عبر الفضاء بسرعة تفوق التوقعات السابقة ب3 مرات تقريبا. فريق دولي من العلماء المشاركين بالدراسة استخدم بيانات حصل عليها من 3 تلسكوبات راديوية حللت توزيع آلاف المجرات في الفضاء الخارجي. إلى العناوين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل إلى باكستان في زيارة تستمر 2 يوما. مسؤول أممي يقول إن الصورة لا تزال قاتمة في غزة، وشهيد فلسطيني في الضفة الغربية. 10 قتلى بينهم نساء وأطفال في غارة باكستانية على أفغانستان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لفترتها الصباحية، فرافقونا. برنامج أدب أهل البيت يأتيكم في 9:13 وعلى مدى 20 دقيقة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الوصايا الخالدة. لآلئ ودرر ياتيكم في الساعة 9:44. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. أما في الساعة 10:12 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. في الساعة 11 تماما نشرة خبرية أخرى. تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 11:10. عند 11:46 نترككم للاستماع إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:51. برنامج نهج الحياة يأتيكم في الساعة 11:58 يليه من أخلاق الفاطمية. مستمعينا الكرام، نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
القسم الثقافي في إذاعة طهران يقدم
أدب أهل البيت عليهم السلام.
حوار مع الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور.
إعداد وتقديم مديان الموسوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا وإخوتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أدب أهل البيت النبوي سلام الله عليهم، ومع الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور، أستاذ النقد الأدبي وصاحب المؤلفات الأدبية التي أثرت المكتبة العربية الإسلامية في حقول علم النفس والفلسفة والنقد الأدبي، مع أستاذنا الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور، نرحب به أولا، فأهلا وسهلا بمقدمه وبمحاورتنا له في هذا الموضوع. نبدأ بالسؤال الأول. أستاذ عبد الغفور، كيف نعرف الأدب النبوي؟ وما هي الملامح الفنية لهذا الأدب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن الأدب النبوي أو عن مطلق الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، ينبغي أن نميز أولا بين نمطين من اللغة المأثورة عنهم عليهم السلام.
نعم.
الهدف الرئيس من هذه اللغة هو توصيل المعرفة الإسلامية إلى الآخرين، وأما نمط اللغة فيجيء مرحلة ثانوية بالنسبة إلى الأدب التشريعي بشكل عام. لذلك نجد أن المأثور من النصوص النبوية تتميز بطابعين، أحدهما الطابع العام الذي يستهدف مجرد توصيل المعرفة إلى الآخرين، وأما النمط الآخر فهو يعتمد اللغة الفنية التي تتوكأ على مجموعة من الأدوات كالعنصر الإيقاعي والعنصر الصوري والعنصر البنائي إلى آخره.
نعم.
مع ذلك يمكننا أن نقول أن النصوص النبوية حتى في نطاقها العلمي هي في الواقع تتميز بطابع فني. يمكننا خلال هذه المحاورات أن نستشهد لاحقا بجملة منها.
نعم.
وذلك عندما نتحدث عن خصائص الأدب النبوي بشكل عام، وفي نطاق اللغة الفنية التي أشرت إليها يمكننا أن نقدم مجموعة من هذه النصوص، وهي في الواقع نصوص لا تقتصر على شكل فني واحد فحسب، بل تتعدد إلى مجموعة من الأشكال الأدبية، وفي مقدمتها الحديث القصير، ومنها الرسالة والخطبة والخاطرة والمحاورة وإلى آخره، حتى أنه يمكننا أن نصنف المأثور من كلامه صلى الله عليه وآله إلى أكثر من 10 أشكال فنية في هذا المجال.
نعم.
وبشكل عام فإن المقصود من الأدب النبوي حسب ما أعرفه من سؤالك المذكور هو ذلك النمط من النصوص التي تتشح بسمات فنية وفي مقدمتها سمتان هما السمة الصورية والسمة الإيقاعية.
نعم.
طبيعيا السمات الأخرى كالعنصر اللفظي والبنائي والمعنوي وإلى آخره كلها تتدخل في صياغة النص بشكل فني، إلا أن هذين العنصرين وأعني بهما العنصر الصوري والعنصر الإيقاعي يظلان أبرز أشكال البناء الفني لأي نص، سواء كان هذا النص نثرا أو كان شعرا أو كان ينتسب إلى أشكال نثرية أخرى كالقصة والمسرحية ونحو ذلك.
نعم. أستاذ، أجمعت النصوص على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو أفصح العرب كما صرح هو صلى الله عليه وآله بذلك بقوله أنا أفصح العرب. أولا نريد أن نفهم معنى الفصاحة.
الواقع أن الفصاحة من حيث كونها مصطلحا محددا يختلف عن البلاغة بشكل أو بآخر. البلاغة كما نعرفها هي مجموعة من القواعد الفنية التي تهب النص الأدبي جمالية خاصة، بيد أن الفصاحة هي في الواقع تتجاوز الجانب الكتابي لتعبر إلى تخوم أخرى في مقدمتها العملية المنطوقة للكلام، أي أن عملية النطق نفسها أو العبارة المنطوقة بكلمة بديلة تتناولها الفصاحة. أي أن نمط الصوت من جانب وطريقة تنظيمه من خلال مخارج الحروف والنطق بهذه الكلمة من حيث جرسها ثم النطق بالجملة من حيث من حيث البعد التركيبي للعبارة، كل هذه تتدخل في إضفاء سمة الفصاحة على المنشئ الأدبي.
نعم.
لذلك في العصر الجاهلي ونحن نعرف ذلك جيدا أن الكتابة لم تكن معروفة عصائذا، بقدر ما كانت الخطابة هي العنصر الشائع في ذلك العصر. نعم تنقل بعض النصوص شيئا من الرسائل التي عرفت آنذاك، وقد جمعها أحد الكتاب المصريين بعنوان جمهرة رسائل العرب، نقل لنا قسما من هذه الرسائل وهي نادرة جدا في ذلك العصر كما قلت. من هنا لم تكن مصطلحات البلاغة ونحوها شائعة في ذلك العصر بقدر ما كانت الفصاحة هي مصدر التقويم للشخصية. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنا أفصح العرب، حينئذ ينبغي أن نخضع هذه العبارة للمبادئ المشار إليها، أي العبارة المنطوقة بشكل عام. طبيعيا العبارة المنطوقة تتضمن بالضرورة أيضا الخصائص البلاغية الأخرى التي أشرنا إليها، وهي العناصر الإيقاعية والصورية والبنائية واللفظية وإلى آخره. من هنا فإن الفصاحة كما قلت بناء على سؤالكم المذكور تتناول في الجانب الأول اللغة المنطوقة، وفي الجانب الثانوي تتناول الأداء الفني بشكل عام.
نعم، إذن فصاحة الرسول لدنية، يعني الله ألهمه إياها كما ألهمه معرفته. هذا التكافؤ بين الفصاحة والمعرفة هو الذي أضفى على شخصية الرسول الأدبية، والنص النبوي الأدبي أضفى عليه هذا التكامل في الفصاحة.
طبيعيا ينبغي أن نضع في الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى كما ألهم النبي صلى الله عليه وآله المعرفة بشكل عام، ألهمه الفصاحة أيضا بنفس المستوى الذي تفضلتم به. بيد أننا ينبغي أن لا نهمل أيضا أن البيئة لها الأثر في ذلك أيضا، فالنبي صلى الله عليه وآله لم يعش منعزلا عن بيئته الاجتماعية، بل كان أيضا يمارس نشاطا بشكل أو بآخر كما تذكر لنا النصوص التاريخية، فهو قد يكون قد استفاد أيضا من اللغة الاجتماعية المعروفة عصرئذ. وهناك الكثير كما نعرف ممن عرفوا بالفصاحة، ولكن يبقى أو بالأحرى تبقى السمة الأولى كما أعتقد في هذا الجانب هي سمة لدنية، أي إلهام من الله سبحانه وتعالى دون أدنى شك.
نعم، إذن الرسول أيضا استفاد، يعني استقى من البيئة الأدبية العربية في ذلك الوقت، أيضا كان مصدر إلهام له، يعني
الذي أعتقده إلا أن هذا المصدر يظل ثانويا بالقياس إلى الإلهام اللدني من الله سبحانه وتعالى.
نعم، العبارة النبوية، عبارة الأدب النبوي،
والدليل على ذلك أن المأثور من النصوص النبوية نجدها تتسم بالكمال الفني. إذا قسنا ذلك بالنصوص القرآنية الكريمة، القرآن الكريم يتسم بالإعجاز الفني، وأما أدب أهل البيت بشكل عام فيتسم بالكمال الفني. والفارق بين الإعجاز والكمال كما نعرف ذلك بوضوح أن الإعجاز شيء ممتنع على الآخرين، أما الكمال فلن يتوفر إلا لنخبة مصطفات متمثلة كما نعرف ذلك في أهل البيت عليهم السلام. لذلك إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقى من بيئته الاجتماعية هذه الفصاحة، حينئذ ستكون هذه الفصاحة مساوقة لفصاحة الآخرين، ولن يتوفر فيها عنصر الكمال الفني. من هنا فنحن حينما ندرس النصوص النبوية ونجدها متوفرة على تحقيق عناصر الفن بكل مستوياته، حينئذ نخلص من ذلك إلى النتيجة القائلة بأن الإلهام الفني هو يظل في درجة الأولى من الله سبحانه وتعالى، بدليل الكمال الفني الذي تتميز به نصوص النبي صلى الله عليه وآله البيت عليهم السلام.
القرآن الكريم يصرح بذلك، أنه ما أرسلنا من نبي إلا بلسان قومه، يعني هذا اللسان النبوي مشتق أيضا من لسان البيئة التي عاشها الرسول.
هذا لا شك فيه،
نعم،
بيد أن مستويات هذه اللغة أو هذا اللسان هي التي تفرز لنا ما هو كامل من اللغة الفنية وما هو قاصر فنيا. حتى القرآن الكريم وهو اللغة المعجزة راعى في الواقع البيئة الثقافية اللغوية للعصر الذي ولد النص القرآني في نطاقه، راعى ذلك في جوانب كثيرة من حيث العنصر المعنوي واللفظي والإيقاعي والصوري وإلى آخره، إلا أنه في الوقت نفسه أتى ببناءات لغوية معجزة لا يمكن للبشر أن يمارسوها بالمستوى ذاته. فليس هناك ثمة تباعد بين ذهابكم إلى أن الله سبحانه وتعالى صرح بأنه ما أرسلنا من رسول إلا لسان قومه، وبين كون هذا اللسان يظل عند المعصوم متسما بسمة الكمال وعند الآخرين بسمة القصور، وأن هذا اللسان نفسه يظل متميزا بخصائص معينة لا تتوفر بالضرورة عند البشر العادي.
نعم، يعني دكتور، هذا الفعل الشهادة التي أدلى بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لنفسه بأنه أفصح العرب، هذا فعل التفضيل،
نعم،
على بقية الفصحاء في العرب، ألم يكن اشترك فيه عاملان، يعني عامل الاستقاء من البيئة وعامل التسديد الإلهي؟
هذا بالضبط،
نعم
نعم، يعني عامل البيئة كما قلت هو أنه كان يتعامل مع من يلتقيهم بلغة مشتركة، ولكن عندما كان ينشئ هذه النصوص حينئذ فإنه يظل محتفظا بنفس اللغة المشتركة مع مائز واحد هو خلوها من النقص الفني، وهذا ما يمكننا أن ندلل عليه من خلال وقوفنا على النماذج المأثورة عنه صلى الله عليه وآله.
عفوا دكتور، في أحدى المؤلفات التي كتبتموها حول أدب النبوة تفضلتم بالقول بأن الرسول يتعامل مع العبارة بمقدار ما تحققه من فائدة توصيلية، كيف تسلطون الضوء على هذا؟
أقصد بالحالة التوصيلية أن بعض المواقف تستدعي أن يتحدث النبي صلى الله عليه وآله بلغة مباشرة خالية من العناصر الملفتة للنظر فنيا، لأن الهدف هو أن يوصل هذه المعرفة الإسلامية لنمط معين من البشر، فلذلك يظل هدفه الأول هو إيصال هذه المعلومات، بحيث قد لا يجد ضرورة بأن يتكئ على تشبيه أو استعارة أو رمز أو أن يعتمد على توازن إيقاعي بين الكلمات أو تجانس بين الحروف أو فواصل بين الجمل إلى آخره. لذلك فهو يراعي الموقف الذي يستدعي توصيل هذه المعرفة أو تلك، فحينا يتطلب الموقف أن يتوقع على أدوات فنية ملحوظة، فحينئذ نراه يستخدم العناصر الإيقاعية والتصويرية وما إلى ذلك، وحين آخر لا، يظل معتمدا على مطلق الكلام الذي يعتمد على نقل الحقائق كما هي دون أن يضفي عليها عنصرا تجريديا كالعنصر التشبيه والاستعارة والرمز وما ذلك، ودون أن يدخل فيها عنصرا إيقاعيا كالسجع ونحوه.
عفوا دكتور، زميلي المخرج يشير بانتهاء الوقت أو اقتراب الوقت من الانتهاء. نحن في نهاية هذا المطاف القصير. نشكر مستمعينا الأعزاء على متابعتهم لهذا البرنامج، ونشكركم نيابة عن مستمعينا، نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أدب أهل البيت عليهم السلام.
حوار مع الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور.
إعداد وتقديم مدين الموسوي.
اقضي عمري بالمناح وعالفرح اقرا السلام، وعالفرح اقرا السلام.
امير المؤمنين يسولف معي
تدري ما اعيش بدونها، ما
ويا تقرا
فرقتني، وهي تدري ما اعيش بدونها،
ما اعيش بدونها.
ودعيتها ضلع داني سطرة فوق عيونها، فارقتني وهي تدري ما أعيش بدونها، ودعيتها ضلع دامي وسطرة فوق عيونها، أبكي وبخدي كتب وحي الدمع. يا سلام الله على كسر الظلع، أبكي وبخدي كتب وحي الدمع. يا سلام الله على كسر الظلع، ذابت سنيني مثل حال الشمع، ذابت سنيني مثل حال الشمع. يفارقي الغالي ويا غالي اخ من هذا الزمان، حرقي الغالي ويا غالي آمين على الزمان. فاطمة كانت لغير تمطر علي حنان، تمردي بروح المصيب عايش بدنيا غريب، عايش بدنيا غريب، عايش بدنيا غريب. راحت الزهرة من
يدي الله يا
دنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة الله ونار جهنم خالدا فيها وبئس المصير. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم ومن سخط الله تعالى الذي لا تقوم له السماوات والأرضون، لكن هذا السخط الإلهي والغضب الإلهي والنار الإلهية وجهنم وبئس المصير، هاي لها أسباب. الله لا يعذب الناس هكذا ظالما لهم، استجيروا بالله، الله لا يظلم أحدا، ولكن الناس يظلمون أنفسهم. فدخول النار، العذاب الإلهي، سخط الباري عز وجل، هذا إلى أسباب. من جملة أسبابه ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إعانة الظالمين في خصوماتهم، يعني أن تقف إلى جنب الظالم في خصومة معينة. هسا الظالم مو إلا يكون سلطان أو يكون ما أدري ملك من الملوك أو رئيس جمهورية أو لا، حتى في حياتنا الاجتماعية إخواننا، لأن إحنا بعض الأحيان لما نقرأ بعض الأحاديث عن الظالمين والظالمين، الناس تتصور أنه الظالمين بس دول الحكام. لا، كل ظالم في الحياة الدنيا. نعم بعض الأحاديث تتحدث عن سلاطين الجور، لكن كثير من الأحاديث اللي تتحدث عن خطورة الظلم والجور، هاي تشملنا حتى إحنا في حياتنا العامة، في حياتنا الخاصة. من جملة الأمور التي تؤدي إلى غضب الله عز وجل، بحيث الإنسان إذا مات يبشرون الملائكة بلعنة الله، يقولوا له أبشر بلعنة الله وبنار جهنم في ساعة موته. هو الإنسان اللي يعين الظالمين في خصوماتهم. كيف؟ افترض أنت طرف ثالث في مشكلة معينة بين زوج وزوجة، حتى قد تكون أب أو قد تكونين أم، تدرين أنه الحق أو تدري أنت أنه الحق مع الزوج، لكن تقف إلى جانب ابنتك الظالمة لزوجها، ينطبق عليك هذا الحديث. أو إذا كنت رئيس عشيرة وإجوا يتحاكمون عندك وتدري أنه الحق مع فلان، لكن أنت لأغراض ومآرب تقف مع الظالم وتدافع عن الظالم في خصومته، يشملك هذا الحديث. لما تموت يبشرونك الملائكة بلعنة الله. أو المحامين، وعلى المحامين أن يلتفتوا جيدا، يعني اللي يشتغلون في مهنة المحاماة، إخواني هذه المهنة جدا خطيرة، هاي اللي ترتبط بحقوق الناس. الله الله في دينكم وفي الناس. المحامين اللي يتولون الخصومات في المحاكم، لا تلبسون الحق بالباطل. من أجل شنو؟ من أجل أجرة زهيدة. لا تدافعون عن الظالم من أجل أجرة زهيدة وتزيدون في حمل المظلوم. النبي صلى الله عليه وآله يقول من تولى خصومة ظالم، يعني هو اللي راح يدافع عنه ويخاصم عنه، أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة الله ونار جهنم وقانا الله منها، والحمد لله رب العالمين.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت، وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال: لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل. موسيقى. الكبر. قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام، هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام، هم الكرام وهم خير الأنام، وهم هم الكرام وهم خير الأنام وهم.
بدء وفي عقب
باق الأماجد في بدء وفي عقب، باق الأماجد في بدء وفي عقب.
العالمون بما قد كان في قدمين، والحافظون لما قد جاء في الكتب.
العالمون بما قد كان في قدمين، والحافظون لما قد جاء.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل إلى باكستان في زيارة تستمر يومين. مسؤول أممي يقول إن الصورة لا تزال قاتمة في غزة، وشهيد فلسطيني في الضفة الغربية. 10 قتلى بينهم نساء وأطفال في غارة باكستانية على أفغانستان. أهلا بكم. وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى إسلام أباد في زيارة رسمية تستغرق